أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحدثنا في البحث السابق في الحلقة السابقة عن هذه الآية، وبينا أهمية الصلاة وقرب الصلاة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وبأنها قرة عينه. وأيضا تحدثنا عن الصبر وأهمية الصبر بشكل مقتضب وبشكل مختصر، وانتهينا بالحديث أنه حتى بالنسبة إلى الوصول إلى مقام الولاية ومقام القيادة الشرعية والهداية، يعني أن يكون الإنسان في هذا المقام أن يكون إمام هدى، أيضا مرتبط بالصبر بحسب تصريح القرآن الكريم كما جاء في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أهمية الصبر تكمن هنا بأنه إمام الهدى لابد أن يتصف بهذه الصفة بدرجة عالية، وصرح القرآن بذلك. إذن هذه الآية مسألة واستعينوا بالصبر والصلاة كما ذكرنا مرتبطة بالصلاة وأيضا مسألة الصبر، ولكن بحسب بعض الروايات أنه يمكن الاستفادة من هذه الآية في موارد أخرى. يعني في الواقع هذه القضية ليست مقتصرة فقط على قضية مسألة الصلاة وأمثال ذلك، وإنما يمكن الاستفادة في موارد مشابهة. قصة تنقل في التاريخ تذكرها كثير من الكتب: هنالك شاعر اسمه النجاشي، هذا الشاعر كان من محبي وشيعة علي عليه السلام، شرب الخمر في يوم من الأيام في شهر رمضان، وأمير المؤمنين أقام عليه يعني الحد وجلده 80 جلدة، وبعد ذلك أيضا 20 جلدة إضافية، لأنه انتهك حرمة شهر رمضان وأعلن يعني تجاهر بهذا الأمر. النجاشي تألم من هذا الفعل باعتبار أنه كان شاعر وكان يمدح أمير المؤمنين وكان من شيعة ومحبي أمير المؤمنين. بعد هذا العمل، بعد أن جلده أمير المؤمنين، التحق النجاشي بمعاوية، ترك الإمام علي عليه السلام وذهب إلى معاوية، بحيث إلى درجة أنه قال الشعر ضد أمير المؤمنين. أقرباء النجاشي، عشيرته، أقرباؤه، جاءوا إلى أمير المؤمنين، طبعا كانوا هم عشيرة مهمة ومعروفة في الكوفة، اشتكوا هذا الفعل عند أمير المؤمنين، يعني اشتكوا، يعني في الواقع جاءوا يشتكون منه على يعني عنده. قالوا: يا علي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين، لماذا جلدت النجاشي وهو يمدحك وهو يحبك وهو شاعرك؟ حتى أنه أحد الأشخاص اللي هو حسب الظاهر رئيس العشيرة أو رئيس المجموعة التي جاءت تلتقي مع أمير المؤمنين، اسمه طارق ابن عبد الله، قال: لم يكن من المفروض يا أمير المؤمنين أن تجلد النجاشي. ومن مثل النجاشي، حتى وإن كان ارتكب هذا الفعل يجب أن تميز بالتالي بين المحبين وبين المخالفين، بين من مدحك وبين من كان يذمك، كيف تساوي بينهما؟ يعني في الواقع لم يحتمل هذا الأمر. أجابه الإمام علي سلام الله عليه بهذه الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وحسب الظاهر أنه مقام الولاية ومقام الإمامة ومقام الالتزام والثبات والتقوى ومرافقة الإمام المعصوم في التقوى والاستقامة هو أمر كبير، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا هنا طارق هذا الشخص أيضا التحق بمعاوية. إذن من هذه القصة ومن ربما شواهد أخرى في التاريخ لا يفترض أن نوقف مسألة هذه الآية فقط عند الصلاة، وإنما في موارد مهمة وقد تكون أهم من الصلاة، مثل قضية الإمامة والولاية ومقام الإمامة الهدى والاعتقاد ومرافقة الإمام والالتزام والصبر مع الإمام، أيضا هذه مسألة كبيرة، لذلك الإمام قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في مجمع البيان في ذيل هذه الآية هكذا ورد عن الإمام الصادق، يروي صاحب المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا، يعني أصابه هم وغم، ما يمنع أحدكم أن يتوضأ ثم يدخل المسجد فيركع ركعتين يدعو الله فيهما، أما سمعت الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ إذن عندما يصاب الإنسان بمسألة معينة عنده أمر، الرواية تقول الإمام الصادق يقول: يدعو الناس المؤمنين الذين يصابون بالهموم، وما أكثر الهموم، أن يدخلوا إلى المسجد، يتوضأ الإنسان، يدخل المسجد على طهارة ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. في رواية أخرى وردت في الكافي أيضا على الإمام الصادق يقول: كان علي عليه السلام إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا كان هنالك أمر كبير ومهول فزع إلى الصلاة. حالة الفزع يعني اللجوء، حالة الحركة بسرعة، الحالة ليست طبيعية. فزع إلى الصلاة ثم تلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن الاستعانة بالصلاة، وكثير حتى بعض العلماء تنقل أن بعض العلماء حتى في يعني عندما يتوقف في مسألة علمية دقيقة حساسة عميقة ويريد جواب ويتوقف عليه عقله، يعني كما يقول لا يصل إلى جواب، يلتجئ إلى المسجد أو إلى أحد المراقد الطاهرة مثلا ويصلي ويدعو. بعض العلماء يذكرون هذا المطلب، يصلي ركعتين تنفتح عنده هذا الإغلاق العلمي، ينفتح ويصل إلى النتيجة. الآية التي بعدها: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا البحث ينتقل إلى بحث لقاء الله، وربما هو أيضا مرتبط بالصلاة باعتبار أنه كما ورد في الروايات أن الصلاة هي لقاء الله ومعراج المؤمن. ما هو لقاء الله؟ عبارة لقاء الله وردت في القرآن الكريم مرارا، تكررت هذه العبارة في القرآن الكريم. هنا مثلا في هذه الآية: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، حالة اللقاء، وتعني بأجمعها الحضور على مسرح القيامة، يعني حالة الحضور عند الله سبحانه وتعالى. وبحسب هذه الآية وأنهم إليه راجعون إشارة إلى هذا المطلب، وليس في قضية الصلاة، ربما ذكرت الصلاة رغم أنه أيضا في الصلاة هذا الأمر موجود، ولكن بحسب هذه الآية الكلام ربما أقرب إلى مسألة يوم القيامة. طبعا من البديهي أن المقصود بلقاء الله وليس اللقاء البدني المادي أو الحسي، مثل لقاء أفراد البشر بعضهم مع البعض الآخر، لأن الله ليس بجسم، ليس بمادة، ليس بحد، لا يحده مكان، لا يمكن أن يرى بالعين، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. إن المقصود هو الشهود الباطني، الشهود المعنوي، هذا اللقاء لقاء قلبي معنوي. الإنسان يصل، يمكن أن يصل إلى درجة أنه يلتقي بالله قلبيا إيمانيا، يشاهد الله بهذا المعنى وليس بالمعنى العين المجردة. وطبعا هذه الحالة وهو في الواقع كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، ويصبح حالة عنده من الشهود. في نهج البلاغة هكذا ورد، أنا أختم لضيق الوقت، ورد في النهج يقول سأل ذعلب أو ذعلب اليماني أمير المؤمنين، فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ أنا أعبد شيء، يمكن أن أعبد شيء ما أشوفه ما أراه. فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. يعني مو قضية مشاهدة عينية، وإنما قضية إدراك قلبي إيماني. إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.